الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 68 بعد 300 من سنن أبي داود وهو 16 من كتاب الأدب. قال رحمه الله: باب في حق الجوار. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن وفي رواية وفي نسخة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل وفي نسخة جبرائيل يوصيني بالجار حتى قلت لا يورثنه. متفق عليه. وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سفيان عن بشير أبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبح شاة فقال: أهديت من جاري اليهودي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أخرجه الترمذي. صحيح عبد الله بن عمر المشهور. في هذين الحديثين فضيلة إكرام الجار والإحسان إليه سواء كان مسلما أو غير مسلم، فإن كان مسلما فله حقان: حق المجورة وحق الإسلام، وإن كان ذميا فله حق المجورة. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال أخبرنا سليمان بن حيان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، قال: في نسخة، فقال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره فجعل الناس يلعنونه، فعل الله به وفعل وفعل. فجاء إليه جاره فقال له: ارجع، لا ترى مني شيئا تكرهه. يعني يشكوه بلسان الحال بدل أن شكاه بلسان المقال ولم تنفع فيه الموعظة، شكاه بلسان الحال، فتأثر الرجل حين رأى الناس يدعون عليه. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا محمد بن متوكل العسقلاني قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي، وفي نسخة فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد ومالك. بل جاء بألفاظ متعددة: فليكرم جاره، فليحسن إلى جاره، فلا يؤذي جاره. وهذا دليل على عظيم حق الجار على جاره. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا مسدد بن مسرهد وسعيد بن منصور أن الحارث بن عبيد حدثهم عن أبي عمران الجوني عن طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال: قلت يا رسول الله: إن لي جارين، فبأيهما أبدأ؟ قال: بأدناهما بابا. أخرجه البخاري وأحمد. وقد اختلفوا في حد الجار، فقيل إلى 40 بيتا منها هنا و40 بيتا منها هنا، إلا أن الأحق الأقرب. قال أبو داود قال شعبة: في هذا الحديث طلح رجل من قريش. قال رحمه الله: باب في حق المملوك العبد سواء كان ذكرا أو أنثى فله حق على صاحبه. قال أبو السند المتصل حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا محمد بن الفضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، أي إلزموا الصلاة إلزموا الصلاة، أو أقيموا الصلاة وحافظوا عليها، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، أي في عبيدكم وإمائكم، لا تكلفوهم ما يغلبهم، وأحسنوا إليهم في مطعمهم وفي غير ذلك. أخرجه ابن ماجه وأحمد. وأم موسى قيل اسمه حبيبة، الله أعلم، لعلها من المجاهيل. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر بن ربضة جندب بن جنادة وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله، مع أن الغلام يكون دون سيده في اللباس والمركب. قال القوم: يا أبا ذر، لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة. الحلة الطاقم من نوع واحد. وكسوت غلامك ثوبا غيره. قال: فقال أبو ذر: إني كنت سببت رجلا، أي عبدا، وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه، فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا ذر، إنك امرئ فيك جاهلية، أي أن هذا التعيير من أخلاق الجاهلية، وهذا دليل على أن ليس كل شيء من أمور الجاهلية يعتبر من الكفريات. نعم، هو معصية لكن ليس بكفر إلا فيما ثبت الشرع أنه كفر. وأيضا الجاهلية قد تقع، لكن الجاهلية الجاهلاء بحيث تعود كما كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكون إلا قرب قيام الساعة. ولذلك أنكر العلماء على سيد قطب وهكذا على أخيه محمد قطب اصطلاح جاهلية القرن العشرين، لأن هذا اللفظ منهم تكفير للمجتمع ككل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. الحمد لله، قد بينت ما في هذه اللفظة في كتابي معجم المصطلحات العصرية وأثره على الشريعة الإسلامية. قال رحمه الله: قال: إنهم إخوانكم، أي عبيدكم، ما داموا مسلمين فهم إخوانكم، فضلكم الله عليهم أن ملككم إياهم وفي الرزق وفي الحرية، فمن لا يلائمكم فبيعوه، يعني إذا كان عبدك لا يلائمك بيعه إلى غيره لعله أن يلائمه ويحسن إليه، ولا تعذبوا خلق الله، في رواية: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. واتفق عليه، أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وابن السند المتصل. قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: أخبرنا أعمش عن المعرور بن سويد قال: دخلنا على أبي ذر بن ربذة فإذا عليه برد وعلى غلامه مثل، فقلنا: يا أبا ذر، لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة، وكسوته ثوبا غيره. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. رواه الترمذي. قال أبو داود: رواه ابن نمير عن الأعمش نحوه. قال النووي: الأمر بإطعامهم مما يأكل السيد وإلباسهم مما يلبس محمول على الاستحباب لا على الإيجاب، وهذا بإجماع المسلمين، وإنما يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف، نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا محمد بن العلاء والهمداني قال: أخبرنا أبو معاوية الضرير حا أخبرنا ابن المثنى قال: أخبرنا أبو معاوية قال في نسخة: حدثنا محمد بن العلاء حا وأخبرنا ابن المثنى قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود. قال ابن المثنى: مرتين لله أقدر عليك منك عليه، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نسخة: النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: أما إنك لو لم تفعل بتحريره من العبودية، وفي نسخة: أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار أو لمسكتك النار. خرجه مسلم وأخرج، أي جزاء هذا الظلم الذي حل على العبد، وإن كان عبدا لا تجاوز الحق فيه، وإن كانت كذلك زوجة أو كان ابن أو غير ذلك لا تجاوز الحد. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا أبو كامل قال: أخبرنا عبد الواحد عن الأعمش بإسناده ومعناه نحوه قال كنت أضرب غلاما لأسود بالصوت ولم يذكر أمر العتق. أخرجه مسلم والترمذي وأحمد. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا محمد ابن عمرو الرازي قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مورق وهو العجلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا أمكم وفي نسخة لا يمكم من مملوككم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكتسون وفي نسخة تلبسون ومن لم يلائمكم وفي نسخة لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. أخرجه أحمد. وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عثمان بن زفر عن بعض بني رافع بن مكيث عن رافع بن مكيث وكان من شهد الحديبية. وفي نسخة عن بعض بني رافع بن مكيث عن عمه الحارث بن مكيث وكان رافع من جهينة من شهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن الملكة يمن وفي نسخة نماء وسوء الخلق شؤم. أخرجه أحمد. فيه مجهول. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان يملك نفسه في حال التعامل مع الغير بحيث لا يتجاوز هذا من اليمن يسلم من معرة الغضب ومن معرة العجلة, بينما سوء الخلق شؤم على صاحبه يسب هذا ويضرب هذا ويبقى في ضيقة صدر مع هذا, والله المستعان. وبالسند المتصل حدثنا ابن المصفى قال أخبرنا بقية قال أخبرنا عثمان بن زفر قال حدثني محمد بن خالد بن رافع ابن مكيث عن ابن مكيث عن عمه الحارث بن رافع بن مكيث وكان رافع من جهينة قد شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وفي نسخة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسن الملكة يمن وفي نسخة نماء وسوء الخلق شؤم. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن عمرو بن السرح وهذا حديث الهمداني وهو أتم. قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني عن العباس بن جليد الحجاري قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم, فصمت ثم عاد إليه الكلام فصمت, فلما كان في الثالثة قال اعفو عنه في كل يوم 70 مرة. أخرجه الترمذي. أخرجه الترمذي قال حسن غريب وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد وقال عن عبد الله بن عمر, وذكر بعضهم أن أبا داود أخرجه من حديث عبد الله بن عمر. والعباس بن جريد بضم الجيم وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وبعدها دال مهملة مصري ثقة ذكره ابن يونس في تاريخ المصريين وذكر أنه يروي عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب وعبد الله بن الحارث بن جزم, وذكر ابن أبي حاتم أنه يروي عن ابن عمر, وذكر الأمير أبو نصر أنه يروي عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن جزم. وخرج البخاري هذا في تاريخه من حديث عباس بن جليد عن عبد الله بن عمرو ابن العاص من حديث عباس بن جليد عن ابن عمر. قال وهذا حديث فيه نظر. أعفو ما كان العفو فيه مصلحة وخير. اغفروا يغفر الله لكم, فإذا عفوت عن عبدك ومملوكك عفى الله عنك, وإن غفرت لغيرك غفر الله لك. والغفر المراد به التجاوز والستر والصفح, وأما مغفرة الذنوب فهي خاصة بالله عز وجل, ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا حاوى أخبرنا مؤمل بن الفضل الحراني قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا فضيل عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثني أبو القاسم نبي التوبة صلى الله عليه وسلم قال من قذف مملوكه وهو بريء وفي نسخة بريئا مما قال جلد له يوم القيامة حدا, متفق عليه وأخرجه الترمذي وأحمد. قال مؤمل أخبرنا عيسى عن الفضل عن ابن غزوان. مصيبة, لأنه لا يلزمه حد القذف, في الدنيا، وإنما يعذر، لكن يوم القيامة يجازى على قذفه. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا فضيل بن عياض عن حصين عن هلال بن يساف قال: كنا نزولا في دار سويد بن مقرن، وفينا شيخ فيه حدة ومعه جارية له، فلطم وجهها، فما رأيت سويدا أشد غضبا منه ذلك اليوم للإنكار عليه. قال: عجز عليك إلا حر وجهها، يعني عجزت ولم تجد أن تضرب إلا حر وجهها. لقد رأيتنا سابع سبع من ولد مقرن، وما لنا إلا خادم، فلطم أصغرنا وجهها، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها كفارة للطمة. خرجه مسلم والترمذي وأحمد. قال أبو سند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال: حدثني سلمة بن كهيل قال أخبرنا، وفي نسخة: حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال: لطمت ما ولا لنا، فدعاه أبي ودعاني، فقال: اقتص منه، فإن معشر بني مقرن كنا سبع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لنا إلا خادم، فلطمها رجل منا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتقوها. قالوا: إنه ليس لنا خادم غيرها. قال: فلتخدمهم حتى يستغنوا، فإذا استغنوا فليعتقوها. خرجه مسلم وأحمد. هذه الحقوق أين توجد؟ حقوق المماليك، حقوق الأبناء، حقوق الآباء، حقوق الأزواج، حقوق الزوجات، حقوق الجيران، حقوق الحيوان. هذه الحقوق لا توجد في مثل الإسلام. وإن تغنى اليهود والنصارى الممثلين في الأمم المتحدة بأنهم ينادون إلى حقوق الإنسان، كذبوا، بل هم ظلمة غشمة، يتسلطون على هذا المخلوق ويتفننون في تعذيبه وفي أذيته، بينما رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه. فالحقوق حقا في الإسلام. قال رحمه الله وبالسند المتصل: حدثنا مسدد وأبو كامل قال أخبرنا أبو معاوية عن فراس عن أبي صالح ذكوان عن زادان، مختلف فيه والصحيح أنه حسن الحديث. قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له، فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يسوى، وفي نسخة: ما يساوي هذا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. خرجه مسلم وأحمد، يعني أن عتقه له كفارة فقط، ليس له أجر ومثوبة، والله المستعان. انظروا إلى عظيم الفضل، من أعتق مملوكا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. ولما كان اعتاقه مقابل للظلم والضرب والتجاوز في حقه ليس له أجر، إنما هو كفارة. قال رحمه الله: باب ما جاء في المملوك إذا نصح، يعني ما جاء في أجر المملوك إذا نصح لسيده. قال بالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. اتفق عليه وأخرجه أحمد ومالك، يعني يضاعف له الأجر، أجر لخدمة سيده وأجر لطاعة ربه. قال رحمه الله: باب في من خب مملوكا على مولاه. الخب الخداع، وهو الساعي بالفساد بين الناس. فمن خب امرأة على زوجها حتى صارت تبغضه وتطلب ربما الطلاق منه وأصبحت عاصية له، وهذا كذا خبب مملوكا على سيده بحيث أصبح أبقا عليه، باغضا له، غير طائع له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا. وعند العلماء أن هذا الوعيد في أي ذنب يصيره كبيرة إذا قال ليس منا، قيل ليس على هدينا، ليس على طريقتنا، وأسوأ التفسيرات ليس مثلنا، هذا رده العلماء، لأنه يلزم منها أن من أتى بهذا الأمر فهو مثل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح. وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا زيد بن الحباب، وفي نسخة حباب عن عمار بن الزرزيق عن عبد الله بن عيسى عن أكرم عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة امرأة أو مملوكه فليس منا. يعني هؤلاء إذا دخلت بينهم كن مصلحا، كن مصلحا، الزوجة تقول لها أطيعي زوجك بالمعروف، والخادم تقول له اصبر على سيدك ولك أجر، لك مثوبة، لك كذا. قال رحمه الله باب في الاستئذان، أي طلب الإذن للدخول أو للسفر أو للجلوس أو نحو ذلك، فلكل خصوصيته. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا حماد عن عبد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أو مشاقص نصل فيه حديدة، وفي نسخة بمشاقص أو مشقص مشقص. قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه يختله ليطعنه، يختله يراوده ويطلبه من حيث لا يشعر. اتفق عليه وأخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد. وبالسند المتصل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن سلمة عن أبيه عن سهيل عن أبيه قال حدثنا أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففكوا عينه فقد هدرت عينه، يعني ليس فيها دية أو ليس فيها قصاص، وهذا لأن الدفع كان له دفع الصائل، فالصائل يجوز أن يدفع. قال أخرجه البخاري ومسلم وهو عند النسائي وأحمد. قال رحمه الله في سند المتصل حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال أخبرنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن كثير عن وليد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل البصر فلا إذن، أخرجه أحمد، لأن الإذن جعل من أجل البصر حتى لا تقع عينك على محارم الغير في صورة لا يحبون أن تراهم عليها. في إسناده كثير بن زيد أبو محمد الأسلمي لا يحتج به. قال رحمه الله في سند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا حفص عن الأعمش عن طلحة عن هزيل قال جاء رجل قال عثمان سعد بن أبي وقاص فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام على الباب، قال عثمان مستقبل الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك أو وهكذا، فإنما الاستئذان من النظر. متفق عليه، يعني لا يكون الإنسان في وسط الباب، لأنه إذا فتح الباب دخلت عينه، بينما يكون في جانب من الباب. قال رحمه الله باب كيفية الاستئذان. نعم. وبالسند المتصل حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا داود الحفري عن سفيان عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن رجل عن سعد نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب كيفية الاستئذان. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن حبيب قال أخبرنا روح حا وأخبرنا ابن بشار قال أخبرنا أبو عاصم قال أنبأنا ابن جريج حا، يعني وفي نسخة حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج حا وأخبرنا يحيى بن حبيب حدثنا روح عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره عن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نسخة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وجداية وضغابيس، الضغابيس قثاء خيار وما في بابه، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فدخلت ولم أسلم فقال ارجع فقل السلام عليكم، وذلك بعدما أسلم صفوان بن أمية، أخرجه الترمذي وأحمد، يعني علمه حسن الأدب، لا يدخل بدون سلام، لا يدخل بدون كلام. قال عمرو أخبرني ابن صفوان بهذا أجمع عن كلدة بن الحنبل وفي نسخة حنبل ولم يقل سمعته منه. قال أبو داود قال يحيى بن حبيب أمية بن صفوان ولم يقل سمعته من كلدة بن حنبل. وقال يحيى أيضا عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة بن حنبل أخبره. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو الأحوص عن منصور عن ربعي قال أخبرني رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أألج هي بمعنى أدخل، لكن هذا اللفظ يترك ويستخدم اللفظ الشرعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أدخل، فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل وأخرجه أحمد. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن منصور عن ربع بن حراش قال حدثت أن رجلا بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود وكذلك حدثناه. وفي نص حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور ولم يقل عن رجل من بني عامر، خرجه الترمذي. يعني الحديث فيه اختلاف، هل بين ربعي وبين الصحابي واسطة أم أن ربعي سمعه من الصحابي. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال فسمعته فقلت السلام عليكم أدخل، وأخرجه الترمذي. إلى هنا بارك الله فيكم.